الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من مبحث حكم ترجمة القرآن، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك آخر ما أخذناه الترجمة المعنوية، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها جائزة في الأصل وقد تجب، لكن يشترط لجوازها شروط. من تلك الشروط؟ ها، من عنده جواب؟ ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يكتب القرآن على ما هو عليه باللغة العربية ثم تذكر هي كالتفسير إلى جانبه. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين، اللغة العربية لغة القرآن وفي اللغة التي يريد أن يترجم القرآن إليها. ها، ثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، لأنه كما سبق قد يكون اللفظ له معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فلا بد أن يكون المترجم عالما بالمعاني الشرعية للألفاظ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. قال: اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، يعني أنهم من المفسرين رويت عنهم أقوال في تفسير القرآن الكريم. قال: إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة، يعني كانت الرواية عنهم قليلة لأنهم شغلوا بالخلافة وأحوال المسلمين. قال: وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير، يعني في أزمنتهم كان الصحابة يعرفون معاني القرآن فلم يكونوا محتاجين إلى معرفة الكثير من تفسير القرآن، لأنهم عرب يفهمون مقتضى الخطاب العربي، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن وهو بين أظهرهم فيعرفون أسباب النزول ويعرفون مقاصد الشريعة وغير ذلك من الأمور التي لم يكونوا يحتاجون معها إلى أن يسألوا عن كثير من معاني الآيات لعلمهم بها. فلذلك كانت الأقوال بتفسير القرآن في عهد الثلاثة الخلفاء قليلة لعدم الحاجة إلى ذلك، وأيضا لم تكن الأهواء قد وجدت كما هو الحال بعد موتهم رضي الله عنهم، كانت الدواعي قليلة لوجود النقل عنهم بتفسير القرآن لما سمعت، حيث لم تكن هناك أهواء، والأهواء من خلالها يدخل الفهم الخاطئ للقرآن. قال: إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لاشتغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. سيوطي له كتاب في علوم القرآن في تلخيصات جيدة وكتاب الإتقان في علوم القرآن. قال ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. يعني انتقى المؤلف رحمه الله تعالى هؤلاء الثلاثة من الصحابة الذين اشتهروا بتفسير القرآن، وإلا فالذين اشتهروا بالتفسير كثير، والذين رويت عنهم أقوال كثير، لأنهم كما سمعت ما بين مستقل ومستكثر، ما بين مستقل ومستكثر. فالخلفاء الأربعة رويت عنهم أقوال، إلا أن الأقوال في التفسير المروية عن علي أكثر، وعن الثلاثة قبله أقل. لماذا؟ لما سبق ذكره من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هؤلاء انشغلوا بالخلافة ولم تكن الحاجة قد دعت إلى الكلام في تفسير الآيات لكثرة من يعلم ذلك من الصحابة، وقد كان من المفسرين من كبار الصحابة عبد الله بن مسعود كما ذكر المؤلف وابن عباس، وهكذا أيضا أبي بن كعب رويت عنه أقوال في التفسير، وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان. وأكثر الخلفاء الأربعة رواية عنه في تفسير القرآن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى قال السيوطي فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة نزرة جدا. وكان السبب في ذلك يعني في قلة الرواية عنهم تقدم وفاتهم، كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر للحديث، يعني توفي متقدما فالأحاديث المروية عنه قليلة. يقول السيوطي ولا أحفظ عن أبي بكر رضي الله عنه في التفسير إلا آثارا قليلة لا تكاد تجاوز العشرة، وأما علي فروي عنه الكثير. السيوطي اسمه عبد الرحمن وملقب بجلال الدين، وأيضا أحسنت، وهذا أيضا يذكر أنهم شغلوا بالفتوحات الإسلامية، وهذا داخل في قول المؤلف رحمه الله تعالى لانشغالهم بالخلافة، ويدخل في الخلافة ما يتعلق بالفتوحات الإسلامية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. أبو تراب لقب لقبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المسجد وهو نائم فيه، وقد وقع شيء من التراب على بطنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يزيل التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فكان علي رضي الله عنه يحب هذا اللقب الذي لقبه به النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكنيته أبو الحسن. قال ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث متفق عليه ولا حجة فيه للشيعة الرافضة، فبعضهم يذكر مثل هذا الحديث ويقول علي هو الوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وادعوا في علي أمورا كثيرة مخالفة للشرع، واعتقدوا في عقائد فاسدة بل عقائد كفرية عياذا بالله. أوصل يعني وصل الحال ببعضهم إلى أن يعتقد أن عليا هو الإله، هذا موجود عند غلاة الرافضة، يعتقدون أنه الله وأنه هو الإله ويتفاوتون في ذلك، غلوبهم متفاوت في علي بن أبي طالب، وكلهم أي الرافضة مجتمعون على أنه الوصي وأنه حق بالخلافة من الشيخين وغير ذلك من العقائد الفاسدة التي يعتقدونها. لكن الذي نريد الآن أن بعضهم يستدل بهذا الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولا دلالة لهم فيه، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وخرج إلى غزوة تبوك، فقال علي: أتتركني مع النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا له: أنت مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لميقات ربه من استخلف على قومه؟ استخلف هارون، استخلف هارون على قومه، قال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غزوة تبوك واستخلف عليا رضي الله تعالى عنه على المدينة، استخلفه على المدينة. فالتشبيه من حيث الاستخلاف وهو يدل على فضل علي، لكن لا يدل على أنه وصي ولا على أنه نبي، لأنه قال: إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني هارون له ميزة عليك وهو أنه إيش؟ نبي، وهو النبي، وهو أنه نبي، أما أنت فلا نبي بعدي، فتبقى بمنزلة هارون من موسى من حيث أنك خليفتي على المدينة، حيث أنك خليفتي على المدينة. طيب، قال: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وهلك به طائفتان. طيب، هذه الفقرة نؤخرها إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.